القرآن والحياة. حوار يومي في الفكر الإسلامي. أرحب بالأصدقاء المستمعين وأرحب بالدكتور محمد سعيد رمضان الضوطي ضيف هذا البرنامج الدائم. دكتور، كل المبادئ الخيرة تسعى للوصول إلى خير المجتمع، والمثاليات كثيرة إذا قلنا وأطلقنا هذه الكلمة بشكلها الكامل، إنما نحن نريد أن نصل من المثاليات إلى مجتمع مثالي. ونحن نقول عن الإسلام إنه دين من عند الله تعالى، فهو يعرف ما يفيد البشر وما يضرهم، لذلك ينزل عليهم تشريعا كاملا مثاليا. لكن عندما نجد تطبيق هذا الإسلام في الناس لا نجد المجتمع المثالي، ونحن لسنا بحاجة إلى شعارات ترسم، ولكن بحاجة إلى تطبيق يقوم حياة الناس. كيف نعالج هذا الموضوع بين الإسلام المثالي، وحين نطبق هذا الإسلام نجد في واقع المسلمين ما يخالف ما كنا نرتضيه ونطلبه ونؤمله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كثيرون هم فعلا الذين يتصورون أن الإسلام جميل جدا فيما يرسم ويشرع على الكتب وفي المراجع التراثية، ولكنه على صعيد التطبيق يتبخر، فلا نجد ظلا لكثير من هذه التشريعات الجميلة التي نقرأها ونحفظها في الكتب. وأنا أعبر عن مشاعرهم ربما تعبير واضح جدا جدا. هذا التطور خاطئ، وهو بعيد جدا جدا عن الواقع الإنساني، وإن كان غير بعيد عن واقعنا نحن. وأكبر مثال على أن هذا التصور خاطئ هو أننا إذا أردنا أن نتصور بعد الشقة بين المبادئ الإسلامية المرسومة وحيا وبين الواقع الإنساني المنحرف التائه، لن نجد شقة أبعد بين هذين الطرفين من العصر الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفاوت والتناقض بين تعاليم الشريعة الإسلامية وواقع العرب في العصر الجاهلي أكثر بعدا أضعاف مضاعفة من التناقض بين الشريعة الإسلامية وواقع المسلمين في هذا العصر. ومع ذلك أنا أسأل كل من يتأمل ويصغي، هل استطاع الإسلام أن يتحقق في واقع المجتمع العربي الجاهلي التائه؟ وهل أمكن للواقع العربي أن يرقى إلى مستوى مثالية الإسلام تطبيقا وتجسيدا أم لم يستطع؟
استطاع.
فإن كان هنالك تصور أن من المتعذر أن ينتشل الإسلام بمثاليته المجتمع الإنساني إلى مستواه صعودا، ف كان ينبغي لهذا الأمر المستحيل أن تظهر استحالته في ذلك العصر.
صحيح.
لكن هذا لا يهي المشكلة. قد يسأل هؤلاء الإخوة حقا، كيف استطاع الإسلام أن ينزل من مستوى المثالية النظرية الضبابية إلى التطبيق، وكيف استطاع أن ينتشل المجتمع التائه إلى مستوى مثالية الإسلام؟ كيف استطاع هذا في حين أننا نجد في عصرنا اليوم فعلا عجزا عن أن نساير أو أن نرقى إلى مستوى القيم الإسلامية التي نقرأها في القرآن وفي السنة؟ السبيل إلى ذلك شيء واحد، وجد في عصر أولئك الناس ولم يوجد في عصرنا نحن. ما هو هذا السبيل؟ السبيل هو الدخول في بوابة اليقين بأن الإسلام مصدره رب العالمين، الدخول في بوابة الاعتقاد الجازم بأن الإنسان عبد مملوك لله عز وجل، الدخول في بوابة اليقين الجازم بأن هذه الحياة الدنيا فعلا متاع، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. لما دخل أولئك الأعراب والعرب في هذا اليقين وتعرفوا على الدنيا معرفة جديدة ووقفوا أمام هوياتهم عبيدا مملوكين لله وآمنوا بالله ربا قيوما عليهم، تهيئوا لتحقيق هذا الذي نسميه مثالية. عندئذ حطموا التحديات التي تسمى اليوم تحديات، حطموا التحديات التي تقف حاجزا بينهم وبين تطبيق الإسلام. الذي أعانهم على تطبيق هذه التحديات اليقين الجديد الذي تحلوا به. عندئذ لم تعد النظم الاقتصادية التي كانت تخضعهم قسرا للربا، لم تعد تحول بينهم وبين التحول إلى نظام اقتصادي جديد. لم تعد أخلاقياتهم الجاهلية التي كانت تتشبث بهم والتي كانت كزمام تسوقهم غصبا عنهم إلى ما لا يتفق مع الله مع أوامر الله عز وجل، لم تعد هذه الأخلاقيات حاجزا يمنعهم عن الاختراق إلى أخلاقيات جديدة. ثم إنك لتعلم أن حياة البداوة التي كانت متحكمة بهم كانت تفقدهم الأمل في أن يكونوا رواد حضارة. لكن هذا المدخل الذي حدثتك عنه هو الذي جعلهم يحطمون هذه التحديات كلها ويرتفعون إلى مستوى ما نسميه المثالية التي تستعصي على التطبيق. لماذا لا نتخذ من أولئك الناس ترمومترا أو مقياسا
لواقع
سواء كان إيجابيا أو كان سلبيا؟ نحن اليوم فعلا نعاني من تحديات تواجهنا كثيرا. ما تجد كتابات تقول الإسلام والتحديات المعاصرة، كيف نحطم التحديات التي تقف في وجه الإسلام إلى آخره. ولعل هذه التحديات هي التي تجعل كثيرا منا يتصورون أن الإسلام شيء مثالي ضبابي لا يمكن الإخضاع للواقع. هذا
السبب. يمكن أن نأخذ بعض الأمثلة في هذا المجال.
يعني مثلا الإنسان المسلم اليوم يجد نفسه واقعا في تيار حضارة تجتاح. في تيار هذه الحضارة يعود إلى مبادئ الإسلام الأخلاقية، فيجد أن بينها وبين هذا التيار تناقضا. من العسير بل من المتعذر أن أخضع نفسي لهذا المنهج. يجد أن النظم الاقتصادية التي ساقتها وأسفتها علينا هذه التيارات الحضارية بعيدة كل البعد عن النظم الاقتصادية التي نقرأها في كتاب الله عز وجل، فيقول هذا تحد يستعصي على تجاوزه واقترافه. ينظر إلى التقنية الجديدة، وينظر إلى خضوع إنسان الحضارة الحديثة لسير المعامل وسياسة التصنيع ونحو ذلك، ثم يعود إلى التنظيم الذي أقامه الله بين الرجل والمرأة والتشريعات التي رسمها لإيجاد نوع من العلاقة المنظمة بين الرجل والمرأة، فيقول هذا لا يتفق مع هذه السياسة التقنية الجديدة التي لا بد أن نخضع أنفسنا لها ونحن نسير في تيار هذه الحضارة. هذا هو الذي يراد، لكن الذي ينقصنا الآن هو الدخول في البوابة التي دخل فيها أولئك المسلمون السابقون. لو أنك نظرت إلى كثير من هؤلاء الناس الذين يتأففون من مثالية الإسلام وصبرت ما في نفوسهم لرأيت يقينهم الاعتقادي مضطربا، لرأيت إيمانهم الذي كان متوفرا في أفئدة أولئك الأعراب والعرب فغيرهم تغييرا جذريا غير موجود. هذا هو السبب، هذا هو مكمن الداء. وآية هذا الذي أقوله لك أن تنظر إلى مجتمعات صغيرة في الغرب، تلك التي يدخل أفرادها في الإسلام، تلك القرية البريطانية التي أسلم أهلها جميعا، اذهب إلى هذه القرية وانظر، تجد مجتمعا إسلاميا ينطبق عليه هذا المعنى المثالي الذي يتصورونه مجنحا غير خاضع للتطبيق، في الملبس، في المأكل، في العلاقات الاجتماعية، في العلاقات الاقتصادية، الإسلام مطبق تماما. لكنني أريد هنا أن أتحفظ وأقول ما ينبغي أن نتصور معنى المثالية العصمة. هذه العصمة لا تدخل في المعنى الذي يهدف إليه الإسلام، بل الإسلام يهدف إلى مجتمع رخي إنساني متعاون سليم يسير إلى أهدافه التي رسمها لنا الله، مع العلم بأن هذا المجتمع ستظل فيه جيوب من الفساد وستظل فيه جيوب من الانحرافات، ذلك لأن الإنسان كان خطاء في حكم الله عز وجل ولا سوف يظل كذلك. لما هذا موضوع لا ينبغي أن نفسر المثالية بالملائكية. مجتمع الصحابة كان مثاليا بالمعنى الذي نقول، لكن كان فيه مخطئون وكان فيه تفاوت في بين المستقيمين.
صحيح. وشكرا للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على هذا التوضيح.